حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في نونية القحطاني رحمة الله عليه، آداب الجدال والمناظرة. لا تفني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان، واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وطلاقة الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا، والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت الألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان، واطعن برمح الحق كل معاند، لله ضر الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان، لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان، وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان، فلربما انهزم المحارب عامدا ثم انثنى فصطا على الفرسان، واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعهم فلربما ألقوك في بحران في بحران، ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنكل عن البرهان، فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببياني، لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان، وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا فكلاهما لا شك منقطعان، واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأماني، ناظرا أديبا منصفا لك عاقلا وانصف وأنت بحسب ما ترياني، ويكون بينكم حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحتكمان. يحذر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات من خطورة الجدال والخصومة بالباطل، لأن ذلك يقلب الحقائق ويظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، ويؤدي إلى تضييع الحقوق وتضليل القضاة وأكل أموال الناس بالباطل والأيمان الفاجرة والحماقات والسفهات، فضلا عما قد يصاحبه من شتائم ولعن وربما قدح والعياذ بالله. فإن الجدال غالبا ما يفضي إلى الشر بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى، ولذلك نهى الله عز وجل عن الجدال إلا بالتي هي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، ونهى عن الخصومة ووصف الإنسان بأنه أكثر ووصف الإنسان بأنه أكثر شيء جدلا، قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال سبحانه في ذم أولئك الذين يجادلون بالباطل وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قوله عز من قائل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حصل بينه وبين علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيحين. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عن الصحابة أجمعين بعد منتصف الليل ليوقظهما، فطرق الباب وقال ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها، هذا كلام حق، أنفسنا بيد الله ومن ذا الذي يقول غير ذلك، إن شاء ابتعثها ابتعثها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من علي بن أبي طالب بدأ يضرب يديه على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال شيخ الإسلام تعليقا على هذا وهذا من الجدل المذموم، يعني هذه الآية أو هذا الأصل الذي قاله علي بن أبي طالب حق، أنفسنا بيد الله. أما أن نستدل به على ألا نقوم الليل ولا نأتي بالطاعات، جدل مذموم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا فرقة مذمومة كما قال شيخ الإسلام، وهم الذين يحتجون بالقدر على معاصي الله عز وجل. فلا تفن عمرك يا عبد الله في الجدال والخصومة بالباطل، فإن ذلك يفضي إلى عواقب وخيمة يندم عليها المرء ساعة ولا ينفع الندم. يقول: وما ضل قوم ونهمك في البدع والعياذ بالله إلا أوتوا الجدل. ففي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقالوا: آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. والجدل يؤدي إلى ترك السنة والإعراض عن الحق، كما قال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ولذلك جاء الوعد بالأجر العظيم على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لمن ترك الجدال والمراء وإن كان محقا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. طبعا يا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني هذا الكلام أولى الناس باستيعابه والعمل به طلبة العلم في مصرنا في الوقت الحاضر. في قضايا ما علمنا عن هذه القضايا من كلام السلف إلا قولا واحدا، فقيض ربنا عز وجل لحكمة يعلمها أهل بدعة هداهم الله، وبدأوا يثيرون القلاقل ويثيرون الشبهات في هذه المسائل التي لم يرد عن سلفنا الصالح والأئمة الأكابر فيها إلا قول واحد. فبدأ بعض إخواننا بنية طيبة وبقصد طيب يدخلون مع هؤلاء القوم في مناقشات وفي جدال، سواء بالمواجهة أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، وترتب على ذلك بما لا يدع مجالا للشك مضيعة للوقت، بل استجراهم الشيطان كلا الطرفين وبدأوا يتنابزون بالألقاب. والحق واحد كما تعلمون لا يتعدد، فالذي نراه ونعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أن الجدال في هذه الأمور ليس من شريعة الله، بل أن الكلام مع هؤلاء القوم بعد أن اتضحت الأمور بأقوالهم لا يجدي معهم شيء. ولابد أن تفرق أخي المسلم بين بغيتك للحق ومحبتك لأن يهدي الله عز وجل القوم، وبين النصوص الشرعية المحرمة للجدال، وأيضا بين النصوص العامة للشريعة المحرمة التي تحرم على العبد أن يضيع وقته فيما لا نفع فيه. فكثير من إخواننا بدأ يسترسلون في هذا الأمر، بل وصل الحال بكثير منهم أنه انقطع عن دروس العلم بل عن طلب العلم، ولم يعد له شغل شاغل إلا مثل هذه المواقع، كل يوم يكتب صفحات عدة، وإذا نظرت إلى ما كتبه من أوله إلى آخره ما أتى بجديد ولن يأتي بجديد ولو شق نصفين. ولكن هي القضية قضية هوى وقضية حب شهرة وظهور. لا يا أخوانا، مذهب السلف الصالح غير هذا المسلك. وانظر إلى كلام الإمام مالك رحمه الله عز وجل لما قال له رجل: قف يا إمام أكلمك، فإن كانت الحدة معك اتبعتك، وإن كانت الحدة معي اتبعتني. فالإمام مالك قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل الرجل، يبقى لن يستقيم لنا دين. ومن أجل هذا أنا دائما بأكرر لي ولكم يا أخوانا: احكم أمرك في أمر المعتقد، طلب الولاية محرم ولا يجوز، قضية خلصان. ده بعض أهل التفسير استدل بما فعله نبي الله يوسف على جواز ذلك. طيب والله نشوف بقى بعض أهل التفسير ولا كلام البشير النذير. إن لا نولي إن والله لا، حديث أبي برده ابن أبي موسى الأشعري في الصحيحين، إن والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. نود النص ده فين؟ تبدأ بقى تدخل معهم في نقاش عقيم فقه الواقع والمصلحة والمفسدة والغير ذلك. طب دي كلها قواعد عامة للشريعة استقيت واستدل عليها من النص. هذا الذي وقع فيه كثير من إخواننا ولا نشك في نيتهم، ولكن بعد أن بين الأمر لك واتضحت المحدة وظهرت الحقيقة ما يعد لك عذر بحسن نيتك أن تستمر مع هؤلاء. مضيع للوقت يا أخوان وليس فيه أي فائدة. وطبعا لو أردنا أن نسمي كثيرا من الشخوص ما تجد عنده إلا الإفلاس العلمي، لأن حقيقة الأمر هو ما عنده أي آلية لطلب العلم وما يريد أن يجاهد نفسه لطلب العلم، فظن أن فعلته هذه شيء فبدأ يعمل به. وإلا فين؟ تعال بقى شوف لنا كده شغلك في طلب العلم ودعوتك أين هي؟ وعمر الفيسبوك ما كان دعوة لدين الله. الدعوة لدين الله في بيوت الله، الله ما يأتي الخير إلا منه مع الإخلاص والمتابعة. أما بعد ذلك وتكلم هذا الكلام بملء الفي، نريد إحصائية واخد بالك لكل ما ينفق على وسائل الدعوة غير بيوت الله والآثار الطيبة المترتبة على ذلك. يعني عايزين نشوف الثمرة قد إيه والحصيلة قد إيه مقارنة بما أنفق عليه. ده أضف إلى ذلك بقى الشر المستطير، عزوف الناس عن طلب العلم في بيوت الله. علشان كده الحذاق من علماء التربية والتعليم، الحذاق سمعتني؟ الحذاق يقولون إن الوسيلة الصحيحة للتعليم اللي هي المدارس، يحضر التلميذ والمدرس في المدرسة بالشكل الذي نراه. أما بقى تعليم عن بعد ومجيش وجامعة مفتوحة ومجيش، عايزين نفرق بين حاجتين، بين أن يحصل الرجل على معلومة وبين أن يتربى ويعمل بالمعلومة، دي غير دي خالص. بدليل يعني كما حدثني بعض إخواننا، يأتيه خريج اللي يحتك بالواقع ما فيش، ومعاه الشهادة وممكن معاه مش مرتبة الشرف كل المراتب معاه، واخد بالك، وجه بدأ يتعلم ممن هو دونه. ليه؟ تعلم غلط. فطبعا عزف كثير من الناس عن الذهاب لبيوت الله، ولا خلاص أنا عندي الجهاز وبتابع وبقت الشروحات وبقرأ. لا، أنت كده لست حتى متعلم على سبيل النجاة. يا ريتك متعلم على سبيل النجاة كما قال علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والآخر همج رعاع يميل مع كل ناعق. لا، مش ده طلب علم أخوان، مش ده طلب علم إخواننا بقى اللي هو حريص وله صفحة وله أصدقاء وله شركاء ويدخل على الموقع ده يدعي النصراني يدعي اليهودي، يعني لا تصل بك السذاجة إلى هذا الحد. وتعقل الأمور واعلم أن رأس مالك هو عمرك، فإن أضعته ستخسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نأمل إن شاء الله من إخواننا أن ينتبه لهذا ويعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من طلب العلم بوسائله المشروعة. يقول: وأبغض الناس إلى الله عز وجل الألد الخصم، كما جاء في الحديث قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهد. هذا وصف للمجادلين بالباطل. وقوله واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن بمعنى ما تقدم، فكثرة الجدال تفضي إلى الشحناء وإلى تفكك الروابط الاجتماعية وإلى البغض وأمراض القلوب وإبعاد النفوس، بل ربما أدى ذلك إلى حرب ضروس قد تستمر الأيام والأعوام. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله لو جادلني ألف عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهل لأتعبني أو لغلبني. عشان كده بنقول إن أذن لك شرعا أن تجلس مع مخالف لك لتتناقش معه في قضية وقع الخلاف بينك وبينه فيه، أذن لك أي من قبل عالم، احكم أمرك في أول الكلام. طيب أحكمت أمرك ووضعت أصولا ما ينتطح فيها عن زتان ولا يختلف فيها اثنان، وخالفك بأي حق تستمر في الجدال معه والنقاش؟ لا يحل لك. يعني نتفق الأول على أن مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع، قال لك لا كتاب وسنة بس، قل له خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب اتركه. تبدأ تجادل معاه في إثبات حجية الإجماع، دي قضية تانية خلص غير الموضوع اللي انت جاي فيه. قل له لا، ده أنا جاي أناقشك في مسألة كذا، مصادر في الاحتجاج القرآن والسنة والإجماع، أنت لم توافق على الإجماع إلغي وناخد بقى موعد آخر لإثبات حجية الإجماع. أما أنني أبدأ أتعدل وشهوة الكلام تغلبني وأتكلم معهم، أضعت وقتك. ده مش كده وبس، ده في غالب الأحيان ممكن يظهر للعامة أنه أقوى منك، وتبقى في الحالة دي بلية ما بعدها بلية، كما حدث لما رأينا بعض الناس تكلم مع كافر يدعي الإسلام في مسألة، ودخلنا في هراء ورفع صوت وانتهى الأمر إلى لا شيء. لا، في أمور معينة رجل صرح بالكفر البواح، أنا ما عادش لي كلام معه مطلقا أبدا، لأن كلامي معه لن يجدي، ده يرفع أمره إلى السلطان يأتي بقوم يقومون عليه الحدة ليطبق عليه حكم الردة إن أصر. أما أدخل أتكلم معه في قضايا شو أتكلم معه في إيه؟ قال له عذاب القبر يقبل الكلام، استواء الرب على العرش يقبل الكلام، دي مسائل قضية منتهية. يبقى أنا حينما أبدأ وأتكلم مع إنسان أحط أصول أمامي، انتبهوا يا أخوانا حتى لا تخدع تحت مسمى ناخد بإيده. يا أخي الفضل لن يعجز الله، وجهنم تقول هل من مزيد، ولن يضر الله شيء، ودين الله قائم بنا وبغيرنا. أما الاسترسال في هذه الأمور ومضيعة الوقت لا يخل، بل من الممكن وهذا كثير ما يقع يلقي عليك شبهة ما تتمكن من ردها، يبقى خسرناك وإحنا محتاجين التراب اللي تمشي عليه، يبقى ما الفائدة التي جنتها؟ ولا شيء، اتركه. طب يؤثر في دعواتي ابتلاء لك. الله يبارك فيكم، مسألة أساليب الدعوة وفقه الدعوة تحتاج لخبرة، وخبرة طويلة، مش 10-20، لا 30-40-50 وانت طالع. العلم لوحده لا يكفي، لا لعجزه بل لكن للخلل في التطبيق. يا ريت ناخد بالنا كويس، لأن عدم الانتباه لهذه الأمور وسع الفجوة. قال لك ما أنا كلمت معاه وما عرفش يرد علي، خد بالك. والكذبة في النقل كفر، كفر، واخد بالك. يقول لك ده جلس وألقى الأدلة وما استطاع أن يرد علي، وهذا لم يحدث، ولكن هو الكذب لينصر مذهبه الباطل. عشان كده أنا بقول لك، فقلت في بداية الكلام لو أذن لك شرعا أن تجلس مع من خالفك، رحت استفتيت شيخ كبير كالشيخ الفوزان وقلت له والله عندنا واحد كت كت أتأذن لي أن أجلس معه شرعا وأنا بضعت من العلم هون؟ قال لك لا يا ابني أنت لسه عظمك طري، إيه 40 سنة طلب علم لسه فوق 60 أذن لك. أسكت. طب والعمل والدين؟ لست أغير على الدين من هؤلاء؟ ما هو الإشكالية أن يحملك حميتك وغيرتك على الدين وتبدأ تخطأ. تنسى كلام ابن مسعود، وكم من مريد للخير لا يصيب أو لا يبلغه، ما هي دي. يبقى بناء على ذلك أكون حريص ولا أتعدل حتى لا أضر الدعوة والمنهج، وأنا أظن أنني أحسن صنعا. ياريت ناخد بالنا كويس. وبعدين تعالى أنت الذي يهمك أن يسلم دينك أو يسلم دين غيرك؟ ديني. تقولش بالك بقى، والله يا أبو عمر جاب لي واحد وكلم أخته أبو عمر، قال لي نعم، قلت له والله أنا ديني لا أستطيع، قال خلاص عنك أنت أنا جاهز. الله، أنت أضرب نفسك، أنت أضرب نفسك. الله يجزاكم بالخير. يسلم دينك ويعطب كل شيء، وحرصك على المنهج القويم من دينك. آمل أن تكون فهمت. يسلم دينك ويعطب كل شيء، حرصك على انتظام المنهج ونشره من دينك، حتى لا يظنن ظن يسلم دينك يبقى مالناش دعوه بالمنهج. من قال الكلام ده؟ المنهج هو ديننا، ولكن عند ضوابط وعند قيود. حمية فقط لا تكفي، حماس لا يصلح، لابد من ضوابط ولا بد من رجوع. وفاكرين الجزئية عدها تاني، كم حدثني بذلك أخونا الشيخ المفضال خالد بن عبد الرحمن، عدها تاني لعل البعض ما سمحش. ولد صبي متعالم ممن يكفرون الحكام بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله. جاء قوم ويعني عز عليهم هذا الصبي، أنا أحكي حاصل ما قصه علي أخونا الشيخ خالد، وعز عليهم هذا الولد أن ينحرف. فجوهم جابوا ناس أكابر توسطوا عند العلامة العثيمين أن يجلس مع هذا الولد ويتكلم معه، وخبرك. فطبعا الشيخ العثيمين شيخ ووقته ليس ملكا له، فالشاهد أن الشيخ أعطاهم موعد، فالموعد تحدد مثلا في مسجد كذا في مكان الفلاني بعد الصلاة وكذا. معايا شيخ أسامة. فجه العلامة العثيمين، فين يا أخواننا الولد؟ قالوا يا سمحت الشيخ جالس في الغرفة. الشيخ العثيمين دخل لقى الولد جالس معاه كومة كتب وما لها أوراق عشان يفتح ويقرأ على الشيخ. فالشيخ نظر وقام ماشي، ما تكلم بكلمة واحدة مطلق. فبيعتبر على الشيخ، قال له يا بني مغروزة في قلبي، مغروزة في قلبي، خلاص هنضيع وقتنا مش هيصلح. وفي النهاية يقول ايه؟ جلست مع العثيمين ولم يقم علي الحجة، وده غاية المنى، ده غاية المنى. ما كثير يقول لك تعال اجلس معاه، غاية المنى ان يجلس معك ويهلل ولن يتقي الله فيك. الله لو اتقوا الله وصدقوا ما امتنعنا عن الجلوس بعد أن نستأذن الأكابر، ولكن لن يتق الله فيه. قال يا بني مغروزة في قلبه، يعني إيه؟ هتقول له كذا، قال لك لا، الشيخ محمد بن إبراهيم قال. قال طب الشيخ محمد بن إبراهيم إمام، أعلم الناس بكلامه تلميذه البار ابن باز، لم يفهم من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في نقد القومية العربية اللي انت فهمته، اي الفهمين يقدم؟ يقول لك لا، الشيخ محمد ابراهيم قلب الكفر. انت بتعملوا ايه؟ انتوا معايا يا اخوانا في الامور ديت؟ يبقى انا اكون عندي شيء من الكياسه والفطانه، والجدال ما يصلحش. خلاص انت اخطأت، اعترف ضللت على خطئك وعلى ان عبارتك التي قلتها صحيحه، خلاص الكلام معك لا يجدي. كون حولك أذناب يشنعون على القوم عن طريق الفيسبوك، هذا كطنين ذباب عند أهل السنة والجماعة. ودي نصيحة مني لكم، لا تلتفت لحولك ولا خلفك. نصيحة من أخيكم، اسلك طريقك، اطلب العلم، تعلم، خذ العلم من مظنه على أيدي رجاله، زللت تب إلى ربك حتى تلقى الله. تلتفت يمين شمال والله لن تفلح. والأمثلة كثيرة وإخوانكم يعرفونها وأنتم تعرفونها. لا يا أخوانا، أعمالنا كثيرة ومسؤوليتنا تجاه الإسلام ونصرة المنهج قويمة وعظيمة، لا تحتاج منا إلا كل جهد وكل بذل. مضيعة الوقت ستؤخذ عليك، جدالك لأهل البدع بدون إذن وبدون ضوابط تؤخذ عليك. يا ريت نستوعب هذا الكلام ويكون له حظ وافر من الواقع. إذن أنوار يا شيخ أحمد، الله يبارك، أحمد زكريا، إذن الإضاءة يا ولدي. يقول: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وقال الشاعر: إياك واحذر ممارة السفيه به، كذا مبهات أهل العلم لا طر، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. وقولهم: وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وطلاقت الصفان. يبقى أصبح كأنه يقول إن الأصل عدم الجدال. الأصل معايا مصطفى؟ عدم الإيه؟ الجدال، ده الأصل. طيب خرجنا عن الأصل معايا يا شيخ بدليل شرعي، يبقى شو بقى فين الإيه؟ الأدوات والآليات الذي من خلالها. عشان كده انت عارف بقول لك لا ده انا راح اتكلم معاه. يا رجل خليك عاقل، من انت؟ وهل تأمن على نفسك؟ اذا كان ابن سيرين وايوب السختياني وغيرهم من الفحول ما اجترأوا ان يقولوا مثل مقولتك، ما اجترأ اللي يقول مقولتك ديت عبد العزيز الكناني، واخد بالك؟ لو انت كما قرأنا قبل ذلك الحيدة والامام بيجادله في حضرة الخليفة كأن القرآن بين يدي ينتقي منه ما يريد. يعني أنا قصصت لكم مرة علامة بن باز ألقى محاضرة مرة ذكر فيها 150 آية من القرآن يستشهد بها، 150 آية طبعا فوق الخيال، واخد بالك؟ يبقى إذا أذن لك وأنت أهلا لذلك خلاص، شوف بقى ايه الاليات اللي عندك التي ينبغي ان تكون بين يديك. اما يحملك على الجدال حميه وحماس وبغي نصره المنهج هتخرب الدنيا، وسياتي شر من ورائك ان وقفت عليه تقول يا ليتني ما قدمت على هذه الخطوه. طيب يقول: واذا اضطررت الى الجدال ولم تجد لك مهربا وطلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا، والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت الألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان، واطعن برمح الحق كل معاند، لله ضر الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان. كما قال أحدهم: وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرد، فاحذر مناظرة الحسود، فإنما تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد. عشان كده أنا بتكلمه، يعلم الله ما أردت إلا وجه الله، وإن كان غير ذلك فرحمته واسعة. أي أخ على خلاف معتقدنا رجائي ما يحضرش لي مجلس مطلقا أبدا. لما؟ لا أريدك يا أخي تأخذ منا علما تحتج به على باطلك، الله هو الموعد. عشان كده في بعض الأثار: لا تعلم العلم السفلة المنحطين. ممكن جالك واد مبتدع او شايع لك ابنه، قال لك روح خلي الشيخ يديك اجازه حفص، خد اجازه حفص خلاص، يطلع بقى مش ربع هيشوفه بدان تاني، هداهم الله. وانت تسببت فيه. انتبهوا يا اخواننا لهذه الأسئلة بتيجي كتير. فلان ابن فلان راجل حزبي ضل محترق او من اهل الضلال وبيشيع على ابنه حفظه قران. طب كلمه كل مره كده قول له يا ابني كده 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 ومش هيوريك وشه تاني. يبقى انت كده ما عملتش حاجه. شوفوا عشان تكونوا فاهمين كويس قوي. وانا بقول ونحن في عام 37 و400 ألف إلا نفيق ونفطن ونعمل كما ينبغي ما حدث سيعود وأسوأ. أقول لك إلى الآن أئمة الضلال ينشرون سمومهم على مرأة ومسمع من الجميع ويفعلوا أمثالنا يتورع. ان انت عندك ضوابط وقيود بتمنعك هم لا. فخد بالك كويس. بالك من الذي يحضر لك ويأخذ منك علما او تحفظه القرآن. يعني ساعات كده كثرة العلوم من جانب وخفاءها من جانب تعد عليك حاجات ما ينبغي أن تغفل عنها. وغبلك غيرك من أهل الخبرة والدربة بينبهك فانتبه فانتبه. علوم الآلة وغبلك يتعلمه أهل البدعة ويتقنه. هو إيه اللي خلى علي جمعة يسمع له حاذق في الأصول؟ حاذق. ايه اللي خلى عبد المنعم القيعي لعل البعض ادركه يسمع له متفوه وكذلك طه حسين؟ لا احنا بقى يعني عذرا ما يندهكش عليه. فعشان كده بنقول يا اخواننا بملء الفين اي اخ على غير ما نحن عليه في المعتقد الفقه العملي براحتك خالص. خالفني في كل مسائل الفقه العملي لا يتحرك في قلب تجاهك قيد انمله ابدا. ولكن في المعتقد وفي نظرنا لأهل البدعة في مصرنا أنت على غير ما نحن عليه أنت مالكش غير خيارين. إما أن ترد علينا خطأنا إن ظننت أننا على باطل وإما أن تغيب عنا وجهك فلا نراك. مش فاهم جملة لحد أجملك على حساب مين ومن يدفع الثمن إلا أنا والمنهج وإخواني؟ لا رجائي بملء الفي. ولا أريد أن أفصح أكثر من ذلك. والله شايف إن إحنا غلطنا قلت تعال يا عادل أنت أخطأت في كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت كيف تبدع هؤلاء وهم مجتهدون؟ نتكلم أنا وأنت بضوابط وأصول. والله رجعت إلى المنهج القويم أنت أخ لنا ونحبك من أعماق قلوبنا على قدر ما عندك من ديانة. أصررت على ما أنت فيه الباب مفتوح. يعني رجائي لا أريد أن أستطرد أكثر من ذلك. نحن في خير نأمل من الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يديم علينا هذا الخير العظيم. طيب يقول وهذه الأبيات بيّن فيها الناظم طريقة الجدل المحمود الذي التي ينبغي أن تسلك في حال ما إذا اضطررت إليه خد بالك ولم تجد منه بدا. والحال ما ذكر فعليك أن تتسلح بسلاح العلم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في نونيته ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. وحي المبين كتاب وسنة وإجماع لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفا فيه الشفا وهداية الحيران والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما ما ثم غيرهما لذا إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان قل لا كرامة ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. فاكرين شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيناظر قضاة الأئمة الأربعة في الواسطية، قرأناها في مسجد الرحمة عند أخينا الشيخ طارق، لما قال وأنا أمهل من خالفني. كم سنة؟ قال له 3 سنين. ائتيني بشيء سطرته في المعتقد خلاف ما كان عليه السلف. سكت، ما تكلم، كذلك نقول لأهل البدع كلهم ائتي بكلام أهل العلم فيما تصنعه من بدعتك، ائتي ونحن سمعا وطاعة. أما أن تستل مواقف وكلام لأهل العلم وتبتعد عن هديهم، هذا هو عين الضلال وعين الروغان وعين اتباع الهوى. والذي ينطلق من هذا المنطلق يجعل القرآن درعا والشرع سيفا والسنة جنة والعزم جودة والحق رمحا والشجاعة ملجاء، يخوض بهذا غمار الجدل المحمود لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. والصبر من أعظم الأسلحة لهزيمة العدو والنكاية به، سواء أكان صبرا في ساحات الوعي والجهاد أم كان في إقامة الحجج والبراهين لإفحام الخصم وإقامة الحد عليه. قيل لأحد الشجعان بما تهزم عدوك دائما؟ قال بصبر ساعة. ولكن هنا لابد أن نضع قيد، أنا بتكلم مع رجل اضطررت لكلامي معه بناء على إذن من ولي الأمر وبقالي 2-3 ساعات واللي أقوله عيده، واخد بالك؟ نتفق على أصل ثم يحيد عنه بعد ثوان، هنا بقى ما عادش صبر، ده بقى مضيعة وقت. ومن أجل هذا الإمام الكبير الحاكم القاضي أو العالم هو الذي يعرف أن الذي يتكلم معه صاحب هوى يتبع هوى أم عنده شبهة يتمنى أن تزول. من اللي يحدد؟ الإمام المناظر نفسه. لذلك استرسل عبد العزيز الكناني مع بشر بن غياث المريسي حتى أفحم وقطع عليه كل الوسائل. يعني بدأ معه قال له يا أمير المؤمنين إن الذي يجحد القرآن لا يجادل بتفسير ولا بتأويل، لأنه جحد. قال له المأمون وبأي شيء يناظر يا عبد العزيز؟ قال بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. انت بتقول مخلوق؟ هات. قال تعالى والقرآن مخلوق على دماغنا من فوق بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. فبدأ بشر يهذو وينعق بما لا يعرف حتى أقام عليه عبد العزيز الحج. لما انقطع بشر بن غياث عن المناظرة بنص التنزيل جاء إلى التأويل، واخد بالك؟ اللي هو قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبشر عبد الكنان قال له نص في القرآن إنا جعلناه، ماذا تقصد؟ ما الدلالة فيه؟ قال جعلناه أي خلقناه. عبد العزيز الكنان بسرعة قال يا أمير انظر، ترك المناظرة بنص التنزيل وذهب إلى التأويل وإحنا ما اتفقناش عليه، يبقى أخل ومع ذلك سأقيم عليه الحدة بالتأويل وأقامها عليه. ما هو إمام عالم. طيب بعد أن أفحمه حتى المأمون قال له كفى يا عبد العزيز، لقد شهد بشر على نفسه بأنه كافر وأحل دم نفسه. قال له لا استنى لس نقيم عليه الحدة بالعقل، وأقامها عليه. خلاص كده انقطع. يبقى أنت من خلال كلامك وتبين لك أصل ما يأذن لك شيخ بالمناظرة إلا إذا كنت أهلا لذلك، فتبين لك إن ده مجادل، خلاص ما تضيعش وقتك معه، وقتك أثمن، لأنك يخشى عليك من الاستمرارية أن تأخذك العزة بالإثم، تصدر منك ألفاظ تؤخذ عليك. ويطيرونها كل مطير. لا كن كيسا فطنا ولا يعني إيه يستغفلك الناس. طيب يقول: تحالف الناس فيما قد رأوا وروا وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقولي يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر. وقوله: واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان. يحذر الناظم من مكر الخصوم لا سيما أعداء الإسلام من الكفرة والملحدين أو أعداء أهل السنة من المبتدعة، فيجب على المسلم أن يكون على يقظة من ذلك وانتباه. وقد قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم لست بالخب، هو الذي يخدع وتخل عليه حجج الناس، ولا الخب يخدعني، فلربما تظهر الخصم بشيء من الضعف والاستسلام والغلب، والحقيقة أنه يراوغ مراوغات الثعلب الماكر. قال علي: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وقوله: أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس في رفع الملام.